بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع.
كتاب البيع. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في العبادات، صار الناس يحتاجون إلى بيع صحيح بخلاف البيع الفاسد والباطل، فإنه لا يصح، وأن على الناس أن يعلموا صفة البيع ويعرفوها صحيحة حتى يبيعوا ويشتروا بيعا صحيحا. فقد جاء أن عمر رضي الله عنه يرسل أناسا إلى السوق فيسألون الناس عن أحكام البيع، فمن أفاد صحيحا أبقاه، ومن أخطأ رده ورجعه إلى أهله وقال: لا تفسدوا علينا أسواقنا، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء كما تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج. فالبيع الصحيح ينتج عنه المكسب الصحيح، ينتج عنه المال الحلال، بخلاف البيع الفاسد فهو يجمع المال بعضه إلى بعض وهو فاسد. نعم.
البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، وشرعا مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما، فشمل 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. والحكمة أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي شريعة البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. وحيث أنها تقدمت أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها، فكل ذي لب لا يتصور منا صدور ذلك إلا بقوة يخلقها الله في أبداننا، وقد أجرى العادة بأن تلك القوة لا تقوم إلا بمادة تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع وغيره. ولا يباح للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع، فنخرج من أركان الإسلام إلى المعاملات. وقد بعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، والبيع من أفضل الكسب، وجاز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: وأحل الله البيع، أي أحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء، وكل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. وقال تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وغيرها من ومن السنة: البيعان بالخيار، ويا معشر التجار، وغيرهما. والإجماع معلوم في الجملة، والحكمة تقتضيه لما تقدم.
كل هذه الأحاديث تدل على صحة البيع مطلقا، أن البيع صحيح إلا ما كان فاسدا منه فليس بصحيح.
نعم. وقال تعالى: وحرم الربا، وهو أخذ مال الإنسان من غير عوض، وذلك أن أهل الجاهلية قالوا: لما حرم هذا وأبيح هذا، اعتراضا منهم على الشرع. فأخبر تعالى أن كل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض فهو بيع حلال، وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إنما الحرام زيادة على صفة مخصوصة من مال مخصوص. قال الشيخ وغيره: الأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، فهي عفو حتى يحرمها الشارع، فإن سكت عنها رحمة من غير نسيان وإهمال، بل صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه وأمر بالوفاء به في غير موضع. وقال أن لا إلا أن تكون أي الأموال تجارة عن تراض منكم، أي طيب نفس كل واحد منكم، فافعلوها وتسببوا في تحصيل وتسببوا بها في تحصيل الأموال، بعد أن نهانا عن أكلنا أموالنا بيننا بالباطل. وقال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق. وقال الشيخ: وكسب الإنسان فيما يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه، وإنما المذموم فرط تعلق القلب بالمال، بحيث يكون هلوعا جزوعا منوعا. فدلت الآية على جواز البيع واشتراط التراضي من المتعاقدين، وأنه لا يصح من مكره بلا حق، ودلت على اشتراط الإيجاب والقبول. ولا ريب أن الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينكر فكان إجماعا. ولما كان الرضا أمرا خفيا لا يطلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، وهو الصيغة القولية أو الفعلية. واختار الشيخ وغيره صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل. وقال: وابتلوا اليتامى الآية، أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم. وتمام الآية: حتى إذا بلغوا النكاح، أي الحلم. والجمهور أن البلوغ في الغلاة تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق. وفي الحديث: رفع القلم عن 3، الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة، لما في الصحيحين عن ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أو ينبت لعرضهم يوم قريضة: في من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. وتزيد الجارية بوجود الحيض: فإن آنستم منهم رشدا صلاحا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم. فيشترط في صحة البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، فإنه لا يصح تصرف صبي ولا سفيه بغير إذن ولي. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير وجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع كثيرة. وقال أيضا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى تعالى عن أكل بعضنا أموال بعض بأي نوع من أنواع المكاسب غير الشرعية كالربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل والأسباب المحرمة في اكتساب الأموال. وقال: وقد فصل لكم، أي بين ووضح لكم ما حرم عليكم. وأكثر المفسرين أن المراد قوله: حرمت عليكم الميتة الآية، إلا أن الآية مكية، وآية المائدة مدنية، ولما كان في الترتيب لا في النزول حسن عود الضمير إلى ما هو متقدم في الترتيب. وقيل المراد: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، وإن كانت بعدها بقليل فلا يمنع أن تكون هي المراد، والآية أعم من ذلك. وقد اعتنى الشارع بتوضيح البيوعات الفاسدة، لأنه يحتاج إلى بيانها لكونها على خلاف الأصل، لا البيوعات الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل. وعموم الآية يدل على أنه يجب اجتناب ما حرم من البيوعات، فيشترط لصحة البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كما سيأتي. وقال: إنما الخمر، وهو كل مسكر من أي شيء كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وسميت الخمر خمرا لمخامرتها العقل، والميسر أي القمار، ومنه الشطرنج. وكل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب والبيض. والأنصاب أي الأوثان سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها. والأزلام يعني القداح التي كانوا يستقسمون بها. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه. أبلغ من اتركوه، فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي الترك والمباعدة والمجانبة لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أما الخمر فإنهم إذا سكروا عربدوا وتشاجروا، وأما الميسر فيبقى المقمور مسلوب المال مغتاظا. ثم قال تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي يلهيكم عن ذكر الله ويشوش عليكم صلواتكم، فهل أنتم منتهون؟ وهذا تهديد وترهيب وزجر عن تعاطي تلك المحرمات. وانتظمت هذه الآيات عدة من شروط صحة البيع. وعن رفاعة بن رافع ابن خديج الزرقي الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، شهد رفاعة المشاهد كلها والجمل وصفين، وتوفي أول زمن معاوية، ورافع أحد النقباء وأول من قدم المدينة بسورة يوسف رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، وذلك أن منزلة الرزق من الكسب كمنزلة الشبع من الطعام. قال: عمل الرجل بيده من جهاد وحراثة ونجارة وخياطة وغير ذلك، وكذا عمل المرأة في بيتها وغيره مما لا محذور فيه، وكل بيع مبرور، وهو ما خلص من اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة، وعن الغش والحيل في المعاملة. وعن أبي سعيد مرفوع: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسنه الترمذي. وحديث الباب رواه أحمد والبزار وغيره وصححه الحاكم، وفيهما دليل على فضل التجار. ولأحمد عن أبي بردة ابن نيار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وفيها دلالة على تقرير ما جبلت عليه النفوس من طلب المكاسب، وإنما سئل عن أطيبها أي أحلها وأبركها، وقدم في حديث رافع عمل اليد على البيع المبرور، فهو دال على أنه الأفضل. ويدل له ما رواه البخاري أن داود كان يأكل من عمد يده، وأشرفها ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، فهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من إعلاء كلمة الله، ثم من الزراعة لما لم تشتمل عليه من عمل اليد، والتوكل على الله والنفع العام. وقدم في حديث أبي بردة الاتجار، وصوب الجمهور عمل اليد على الاتجار، وفي الاتجار فضل عظيم، لا سيما إن كان ممن يتقي الله ويتسامح. ففي الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اشترى. ولأحمد: أدخل الله الجنة رجلا سهلا باع سهلا مشتريا، أدخل الله الجنة رجلا سهلا بائعا سهلا مشتريا. وفي الصحيحين: تجاوز الله عمن يتجاوز عن الناس، ولمسلم غفر لمن ينظر المعسر، لمن ينظر المعسر. وقال أحمد: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. وقال: لا ينبغي له أن يدع العمل وينتظر ما بيد الناس. وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وعن أبي سعيد مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع أي اللازم بالعقد ما كان عن تراض، أي من المتعاقدين بأن يأتي به اختيارا ظاهرا وباطنا. رواه ابن ماجه. وتقدم قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأنه أحد شروط البيع، وأنه لا يصح من مكره بلا حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على مقدار من المال فباع ملكه لأجل ذلك كره الشراء منه وصح، لأنه غير مكره عليه. هذا مذهب أحمد. ويسمى بيع المضطر. واختار الشيخ الصحة من غير كراهة، فلو امتنع الناس من الشراء منه لكان أشد ضررا عليه. قال: ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيع له على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق، فلا يصح بيعه لأنه ملجأ إليه، وإن لم يقصد البيع بل أظهراه تلجئة خوفا من ظالم ونحوه لم يصح. وكذا بيع هازل وبيع الأمانة الذي هو في معنى القرض بعوض. وسئل أحمد عن رجل مقر بالعبودية حتى يباع يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ وصوبه في الإنصاف. وفي الفروع يتوجه في كل غار ولو أقر أنه عبد فكبيع.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.